أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذا اليوم، يوم النصف من شهر شعبان الذي حلت فيه البركة في الأصل، وبمناسبة وقوع ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذا اليوم المبارك الذي ازداد فضلا إلى فضله بهذه المناسبة. ونتحدث عن شيء من شؤون الإمام المهدي عجل الله فرجه، وهي قد تكون إجابة عن بعض الأسئلة التي وردت من قبل المؤمنين والمؤمنات في هذه المناسبة. وأشير قبل ذلك إلى فكرة، وهي أنه ينبغي للإنسان المؤمن وللمؤمنة أن يجعل معرفة قادته في رأس الأولويات، فإن مقدارا من هذه المعرفة واجب، يجب على الإنسان أن يعرف خالقه، يجب على الإنسان أن يعرف نبيه، يجب على الإنسان أن يعرف وليه. بمقدار معين هذا من الواجبات وليس أمرا مستحبا، بل هو يتقدم على الواجبات العبادية الأخرى. وجوب معرفة الله عز وجل أكثر من وجوب الصلاة اليومية، ووجوب معرفة النبي صلى الله عليه وآله أهم من الصوم. بمقدار الواجب كل من هذين ويلحق بهما معرفة الولي أكثر أهمية من الواجبات العبادية، لا بمعنى أن الواجبات العبادية أقل، لا، هي واجبة في المرتبة العالية، وأعلى منها وجوب المعرفة العقائدية. فإذا لم يعرف الإنسان ربه مثلا يصلي لمن؟ إذا عرف ربه بشكل خاطئ يتعبد لمن؟ وهكذا إذا لم يعرف نبيه ولم يعرف وليه الأمر كذلك. ولهذا وقد أشرنا ربما في بعض الأحاديث إلى أن المعرفة هي بمقدار معرفة الأصول، وعمل الواجبات هو عمل بالفروع. وواضح الفرق في الأهمية بين الأصول وبين الفروع. نعم، هناك مقدار أكبر من المعرفة، هذا يقع في دائرة الاستحباب، أن تعرف أن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له، لا يعبد غيره، لا يتقرب إلا إليه وأمثال ذلك، هذا واجب. ولكن معرفة صفاته بالتفصيل، وهل أنها عين ذاته أو لا، وما شابه ذلك من معارف إضافية تقع في دائرة المستحب المؤكد. والحال نفسه أيضا فيما يرتبط بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله. لو أن إنسانا لم يعرف رسول الله، لم يعرف أنه محمد، وأنه ابن عبد الله، وأنه الذي أرسله الله، وأن معجزته هي القرآن وشريعته هي القرآن، هذا يكون قد ترك معرفة واجبة. لكن لو أن إنسانا مثلا لم يعرف تفاصيل الغزوات، هذا مقصر بمقدار الاستحباب. كذلك الحال أيضا بالنسبة إلى المعصومين والأئمة عليهم السلام في اعتقادنا الإمامية. وكلما ازداد الإنسان معرفة بخالقه بنبيه بوليه وإمامه، حتى عبادته تتأثر. يعني أنت تصلي صلاة في يوم الجمعة وأنا أصلي صلاة في يوم الجمعة، نفس الوقت أيضا تأخذ أنت معرفتك بالله تعالى وبرسوله وبإمامك أكثر مني، صلاتك هذه تثاب عليها أكثر، لأنك عندما تقول لا إله إلا الله والله أكبر، هنا أنت تخاطب وتسبح وتهلل ذلك الباري الذي تعرفه معرفة كبيرة، بينما أنا قد لا أعرف هذا الأمر. فتؤثر المعرفة حتى المستحبة في الثواب على العبادة. ولذلك ورد أيضا عندنا مثلا تفاوت الثواب في زيارات المعصومين عليهم السلام، بل تفاوت الصلاة في الجماعة، أنه في بعضها ورد ثواب وفي بعضها الآخر ورد ضعف ذلك الثواب أو أضعافه. أحد التوجيهات التي وجهها العلماء بالإضافة إلى خلوص النية، وجهوها بالمعرفة، أن الإنسان العارف أكثر يكون ثوابه في العبادة أكثر. من هنا نوجه المؤمنين بعد توجيه الذات ونصيحة الذات إلى أن يتخذوا من كل مناسبة تمر من مناسبات المعصومين فرصة لزيادة التعرف على ذلك المعصوم. تمر مناسبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، الأطفال يروحون يناصفون ويأخذون ما أدري حلويات ويبتهجون، ونعم ما يصنعون في ذلك، لا يكون هذا اليوم يوم عادي، بس هذا حد الطفل أن يفرح وأن يؤدي ما هو مطلوب منه بهذا المقدار. أنا بالنسبة لي الشاب والشابة ينبغي أن أزداد معرفة بإمامي. السنة الماضية كان عندي معرفة بمقدار 30%، لازم هالسنة يكون أكثر من ذلك. ولو أنه هذا صار برنامج عند الإنسان مع كل مناسبة، أنا أقرأ حول صاحب المناسبة، تشوف خلال سنة من الممكن أنت صار عندك إحاطة جيدة بالمعصومين جميعا، لأن تمر مناسباتهم كلهم عليهم السلام. فأنا أنصح نفسي أولا ومن يسمعني ثانيا بأن نتخذ في مناسبات المعصومين فرصة للقراءة والاطلاع على معصوم المناسبة، مناسبة الإمام المهدي، نطلع على حياته، نأخذ كتاب صغير كبير ونطلع عليه، مناسبة الإمام أمير المؤمنين كذلك، مناسبة رسول الله كذلك، ميلاد شهادة بالنسبة إلى غير الإمام المهدي، نحرص على ذلك إن شاء الله. هذا فد شيء عام. بالنسبة إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، أقرأ لكم في البداية رواية عن رواها الكليني في الكافي رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام وكذلك غيره في قول الله عز وجل: يحيي الأرض بعد موتها، قال: ليس يحييها بالقطر يعني المطر، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل. أكو هناك إحياءان، إحياء ظاهري، مطر ينزل والأرض تروى وتنبت النباتات، هذا الأمر مشاهد عند الجميع، لكن هذا الإحياء هو إحياء منتقص. فلو فرضنا أنه تم إحياء الأرض ولكن النفوس ميتة، ما الذي ينفع؟ تم إحياء الأرض بالنباتات ولكن الظلم حاكم وعام بحيث لا يصل إحياء الأرض وما تنبت إلى الفقير والمحتاج، لم يكن هناك إحياء كما ينبغي. تم إحياء الأرض ولكن معالم الدين دافرة منتكسة أعلامه، ماذا ينفع من نفع كبير؟ إنما الإحياء الحقيقي هو بحياة العدل. حياة العدل لا تتم بإنزال المطر، وإنما تتم ببعث أصفياء الله وأولياء الله وأنبياء الله. عندما يبعث نبينا محمد حينئذ يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الجهل إلى العلم، ومن التعاسة إلى الرفاه. هذا مما يبعث الله سبحانه وتعالى به، فتحيا الأرض بعد موتها في مختلف المجالات. وهذا أيضا اللي وارد في إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أن الله يبعثه فيملأ الأرض قسطا وعدلا. هنا قال في الرواية: إنما يحييها العدل. فإذا جاء إمامنا بالعدل حيت الأرض، إذا جاء إمامنا بالنور زالت الظلمات نقرأ في مثل ليلة البارحة زيارة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، يقول: نورك المتألق وضياؤك المشرق والعلم النور في طخياء الديجور، فيها الظلمات، فيها العتمة، فيها الجهل، فيها الظلم، أنت يا رب تبعث شخصا نوره متألق، نور الله فيه متألق، ضياؤه مشرق. من هنا نذهب إلى سؤال يقول: ماذا ينتفع الناس بالإمام عجل الله تعالى فرجه في أيام الغيبة الكبرى التي نحن فيها؟ ما هو دوره؟ احنا أجبنا في هذا كتاب الإمام المهدي عدالة منتظرة في فصل كامل بعنوان دور الإمام في الغيبة الكبرى. إذا واحد من أهل المطالعة والبحث والتفصيل يرجع إليه، ولكن باختصار نقول: لا بد أن نفهم أن غياب الإمام عليه السلام هو عنا وليس غياب مطلق، وهناك فرق بين أن تقول هذا غائب مطلقا وبين أنه غائب عنا. ولذلك مثلا في الرواية: الغائب المستور، عني أنا مستور. الآن من يكون في خارج المسجد مستور عن نظري مع أنه موجود، من يكون في بلد آخر غائب عني ومستور عن ناظري، لكنه يمارس فعالياته ونشاطه وحياته، عني أنا مستور. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ليس كما يتوهم البعض من أنه مختف وما حد يشوفه وفي مكان معين، طيب، وإنما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يعيش بين الناس وفي المجتمعات منذ أن غاب الغيبة الصغرى وإلى أيامنا هذه. هو كذلك عندنا في الروايات يشهد الموسم، يعني يكون في الحج في زمان غيبته الصغرى وفي زمان غيبته الكبرى، يشهد الموسم ويشهد الحج. نعم أنا لا أعرفه، هو مستور عني، أنت لا تعرفه، هو مستور عنك، والستر هذا ستر عنواني، غيبة عنوانية، بمعنى أنه قد يكون معك شخص في الباص اللي أنت راكبه وفي الطائرة التي تستقلها وفي المطاف الذي تطوف فيه، جنبا إلى جنبك، كتفا إلى كتف، لكن أنت ما تدري أن هذا لعله من أعظم أولياء الله عز وجل، إن الله أخفى أولياءه بين عباده، تشوفه، تشوف وجهك، لامس بيدك، طيب، لكن لا أحيانا حتى تعرف اسمه، شو اسمك أنت؟ يقول عبد الله ابن محمد، لكن لا تعرف حقيقة هذا، لا تعرف شخصيته. قد يكون هذا من أبدال الله عز وجل، من أولياء الله الذين لو أقسموا على الله لأبر قسمهم، وأنت تراه وتتعامل معه وتتكلم معه. إمامنا المهدي وعجل الله تعالى فرجه الشريف وبهذه الصورة غائب عنا، عني أنا يعني، ربما عنك أنت، ولكن هناك من يراه، من يحظى بفيضه، من يتأثر به. إذا فهمنا هذه القضية أن غيبة الإمام عليه السلام ليست كما يتبادر إلى قسم من الناس، وإنما هي غيبة بالعنوان. هذه الغيبة العنوانية هي ما تقوم عليه الحياة الحديثة. لو أردنا أن نقرب المعنى، الحياة الحديثة قائمة على أساس الغيبة العنوانية. القوى الكبرى، أنت تتصور القوى الكبرى تدير العالم بهذا الرجال اللي يطلع في الإعلام؟ كلا، إنما هو ما يسمونه بالدولة العميقة، إنما هو بالرجال الذين تختفي أسماؤهم ولا يظهرون. نعم هناك عدد من الأشخاص للتصريحات وما شابه ذلك، ولكن حقيقة الأمر هو في تلك القوى الضخمة والكبيرة التي تدير الأمور. وإلا لو أراد الناس أن يتعرفوا على كل من يدير الدولة ما يمكن هذا أبدا، وبالذات الرئيسيون فيهم للحفاظ عليهم على أقل تقدير، على أقل تقدير للمحافظة على هذا الذي له دور كبير جدا لا بد أن لا يكون ظاهرا. نعم هناك بعض الأشخاص تمثيل للدولة في ظهورهم وفي إطلالتهم. الحياة الحديثة أصبحت أكثر تقرب للإنسان فكرة إدارة الأشخاص الغيب المستورين الذين لا يظهرون أمام كل الناس. هذه الفكرة لو احنا نقلناها إلى تلك الجهة تكون الأمور على القاعدة تماما في أصل تعقل الفكرة. اثنين، ماذا يصنع؟ سؤال، ماذا يصنع أرباب الشركات الكبرى والمدراء العامون في مواقعهم؟ أنا لا أعلم وأنت لا تعلم، عشرات الملايين من البشر لا يعلمون، ولكن هم في دائرة عملهم وحيطتهم يتصرفون ويقررون ويقدمون ويؤخرون. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في دائرته هو، مو في دائرة أنا، في خطته هو، مو بحسب اقتراحاتي أنا، في تدبير الله له لا في تفكيري أنا. أنا أقول ليش الإمام المهدي ما يسوي فلان مكان؟ ليش ما يسوي فلان شغل؟ ليش ما ينتقم من هذا؟ ليش ما يعمل كذا؟ ذاك الوقت صار الإمام في خطتي أنا وفي اقتراحاتي، وهذا خلاف الفرض. هو في تدبير خالقه وفي خطة ربه سبحانه وتعالى، وفي ضمن تلك الدائرة يتصرف ويتحرك، تعرض عليه أعمالنا، ومتى شاء أن يطلع على أعمال الخلائق اطلع عليها، يستجيب لقسم من الناس بما لا يحصى كثرة وتواترا في المعنى. رآه أشخاص تعاملوا معه، تعرفوا عليه، عرف نفسه عليهم، قضى حوائجهم. هذا الذي كشف للناس ونقله، لأن قسم كبير من الناس لم يكشفوا ذلك، الذي كشف للناس هو شيء فوق التواتر بكل معانيه، من تدخل الإمام عليه السلام في قضاياهم وتفريج كروبهم وحل مشاكلهم وقضاء حوائجهم وغير ذلك، بعض الأحيان على مستوى الأفراد، بعض الأحيان على مستوى مجتمعات، بحيث هذه الأخبار مو واحد ولا عشرة ولا مئة، هي أكثر من هذا بكثير، وهذا المقدار هو الذي نقل لنا ووصل إلينا، وأما ما لم يصل فهو أعظم من هذا بكثير جدا. فلان وصل إليه، صار عنده خبر، صار عنده قضية نقلها، يمكن إلى جنبه 1000 شخص صارت لهم قضايا، ولكن إما هم تواضعا لله عز وجل كما هو كثير منهم ولا يريدون أن يظهروا أنهم مقربون إلى حد أنهم يروا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أو أمروا بأن لا يظهروا ذلك، لكن الأعداد فوق العد وفوق الحصر. فالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في ضمن خطة خالقه وتدبير ربه، لا بحسب اقتراحي أنا وتقديمي هذا وتفضيلي ذاك، قال لي الإمام يسوي فلان شي في فلسطين مكان. طيب، وإذا فهمنا كما قلت ما تقدم من فكرة أن الغياب لا يساوي عدم الدور، بل في هذا العصر الغياب قد يكون هو الدور الأكبر بالنسبة إلى كثير من الأفراد والأشخاص، ولا سيما في الدول الحديثة. الإمام عليه السلام يوصف بصفات كثيرة في زيارته، يقول: نورك المتألق، ضياؤك المشرق، العلم النور في طخياء الديجور، العالم الغائب المستور، جل مولده وكرم محتده، والملائكة شهده، والله ناصره ومؤيده، إذا آن ميعاده. مو إذا أنا اقترحت، خلي الإمام المهدي الآن يظهر، ألا يرى شيعته، ألا يرى المسلمين، ألا يرى كذا. لا، هناك ميعاد معين من قبل الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى فقط وفقط، حتى مو أمر الإمام المهدي أيضا، الله سبحانه وتعالى متى أذن، متى أمر، متى حكم، خرج الإمام عليه السلام. وآنئذ لا تسأل كيف، فإن الله سبحانه وتعالى يحكم ويحكم أمره في ليلة واحدة. بماذا يقاتل؟ كيف يتغلب على هذه القوى؟ لقد مر علينا تجربة قبل سنوات، قريب 6 سنوات دون ذلك، أزمة كوفيد، الله لا يعيدها ولا يبتلي المؤمنين بها، بس هي لو أن إنسانا أراد أن يتفكر فيها قليلا حتى يعرف قوة البشر ويعرف قوة رب البشر. شيء إلى الآن ما حد يدري من وين صار وشلون صار ومنو جابه ومنو أسسه، بس وقف العالم كله على ركبة ونص كما يقولون. ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لو استمر إلى أكثر من هذا لانتهت الحياة البشرية، حقيقة تنتهي الحياة البشرية، الأعمال توقفت بتبع الأعمال التي توقفت، الزراعة والصناعة والعلاقات الاجتماعية وإلى آخره، خلاص كل شيء متوقف. فلو فرضنا استمر هذا الأمر بفيروس، طيب مما نقل في وقتها وهو فعلا محل التعجب، أن حاملة الطائرات، حاملة طائرات في عمق المحيط، صار فيها هذا الفيروس مع أنه لم يأتوا إلى اليابسة ولم يذهب إليهم أحد من اليابسة، صار فيها توقفت هذه حاملة الطائرات، خلص بقى حاملة الطائرات لابد أن يشغلها شخص، هذا الشخص أصيب بهذا الفيروس لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يعمل، إذا هم صارت الجرعة أقوى وبالإمكان، يعني الله سبحانه وتعالى اللي جعل هذا الفيروس بهالمقدار قوته، هناك إمكانية أن يكون أكثر. فالله سبحانه وتعالى إذا آن ميعاده لا تسأل عن الكيفية والوسيلة، هل يكون عنده مثلا طائرات أكثر حداثة أو صواريخ ليزر أو كذا أو ما أدري كذا، لا تسأل عن هذه الأمور، لأن القضية كلها من باطن الغيب ليست من الحياة المادية، مو شخص عادي يأتي هكذا بحركة ذاتية منه وبقوة ذاتية من عنده ومن حوله، إنما يبعثه الله عز وجل، فإذا بعثه زوده بما ينبغي لهذه المهمة الكبيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمجاهدين بين يديه، إنه على كل شيء قدير، وأن يفرج به عنا وعن جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.